المتقين
وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في باب القسم، وإيراده في باب القسم أمر ظاهر، حيث إنه يتناول مسألة من مسائل القسم، يعني المبيت عند الزوجة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المرأة، أن الرجل إذا تزوج امرأة إن كانت بكرا قسم لها سبع ليال، ثم بعد ذلك أو بات عندها سبع ليال ثم قسم بين نسائه. وأما إذا تزوج ثيبا فإنه يبيت عندها ثلاث ليال ثم يقسم. فإن طلبت منه أن يبقى عندها سبعا لا بأس في ذلك، على أنه يعطي لكل امرأة أخرى سبع ليال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحكم لأم سلمة، وقد عرفنا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وكان غرضه من زواجها صلى الله عليه وسلم أن يتعاهد وأن يربي أبناء أخيه، لأن أبا سلمة كان أخوه من الرضاع، أن يتعاهد هؤلاء اليتامى ويربيهم. ولذلك وأم سلمة كانت هند من بني مخزوم، لما توفي زوجها تحسرت عليه كثيرا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معزيا وقال لها: قولي اللهم اخلفني فخلفني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي، يعني أعطيني الأجر كاملا واخلفني خيرا منها. تقول: فقلت ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في بالي وفي خاطري من يكون مثل أبي سلمة، وهل يخلفها رجل مثل أبي سلمة فضلا عن أن يكون خيرا من أبي سلمة. وإذا بعد أن انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذو عيال، يعني كثيرة الأطفال، وكان عندها زينب وسلمة وعمر، وإني امرأة غيرة، يعني وأنت رجل ذو نساء وتخشى أن الغيرة تطغى عليها فتقول شيئا أو تتصرف بشيء يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما أولادك فالله سبحانه وتعالى خير الرازقين، يتولاهم برزقه، وأما غيرتك فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهبها عنك. ولما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم مكث عندها ثلاث ليال، ولما أراد الخروج كأنها رأت أن ذلك صعب عليها، كيف يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ولما يكمل 7 ليال شأنه شأن سائر العرسان أو شأن سائر من يتزوج؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم مبينا أن خروجه بعد 3 ليال ليس من هوان بها، وليس من انتقاص في حقها، وليس من نيل من حقها، وإنما هو الحكم، لأنها امرأة ثيب، والثيب السنة أن يبقى عندها الرجل 3 ليال. فقال لها لما رآها أرادت أن تتمسك به، قال إن شئت يعني مكثت عندك 7 ليال، لكن هذا يلزم مني أني أعدل وأقسم بين سائر الزوجات فأبقى عند كل واحدة أيضا أسبوعا. ولهذا رضي الله تعالى عنها آثرت أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم على زوجاته، فإن هذا أيسر لها من أن يغيب أسابيع يبقى عند كل واحدة هذا القدر من الأيام. قال إن شئت سبعت لك، وسبعت يعني بقيت عندك 7، وإن سبعت لك سبعت لنسائي أي لكل امرأة من النساء. والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3، وقال إنه ليس بك على أهلك يريد نفسه هوان، يعني لا تظني أني عندما خرجت بعد 3 أيام أن ذلك من بأس أو أن ذلك من شكوى أو أن ذلك من استخفاف بك، لا، بل إنك نعم الزوج. لكن قال إن شئت سبعت لك أي أتممت عندك 7، وإذا سبعت لك سبعت للنساء. رواه مسلم. وزاد في رواية دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدت لك وحاسبتك للبكر 7 وللثيب 3. قال دل ما تقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد، يعني 3 و7، ودلت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضى المرأة سقط حقها من الإيثار، ووجب عليه القضاء لذلك. وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت. وكيف يكون بغير رضاها؟ مثلا أن يكون تزوجها وهي في بلد ونساؤه الأخريات في بلد آخر، واقتضى الأمر أن يبقى هذه المدة يعني أكثر من 3 عند الثيب وأكثر من 7 عند البكر، هذا لا يلزم منه أنه يقاضيها بعد ذلك، وإنما عليه أن يقسم. قال وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت، ومعنى قوله ليس لك على أهلك هوان، ليس لك على أهلك هوان، هو أنه لا يلحقك منا هوان، ولا تضيع ولا نضيع مما تستحقينه شيئا، بل تأخذينه كاملا. ثم أعلمها صلى الله عليه وسلم أن إليها الاختيار بين 3 بلا قضاء وبين 7 ويقضي نساءه. وفيه حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم وما لا يجب، والتخير لهم فيما هو لهم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. هذا الحديث حديث سودة وتنازلها عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، يورد العلماء له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يطلق سودة، هم أن يطلقها، فتعرضت له في طريقه وهو خارج إلى المسجد، وقالت: يا رسول الله، إنك تعلم أني امرأة كبيرة وليس لي حاجة في الرجال، وإني بلغني أنك تريد أن تطلقني، وإني أرجو أن أكون إحدى نسائك في الجنة أو إحدى نسائك في الآخرة، وإني متنازلة عن ليلتي لعائشة رضي الله عنها. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ووهب ليلتها لعائشة، وبقيت في عصمته عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا ما هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علقها، وإنما كان يزورها كما كان يزور سائر نسائه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا أن تهب ليلتها وأن تسقط حقها. لكن ما يفرضه الفقهاء من سؤال، وهو: إذا وهبت المرأة حقها لامرأة أخرى، فهل لها أن تسترجع حقها أو ليس لها ذلك؟ هذه من المسائل التي ناقشها الفقهاء، ويرون أو يرى كثير منهم أنها ليس لها أن تتنازل، أو ليس لها حق بعد أن تتنازل، يعني كان حقها أن لا تتنازل، فإن تنازلت فقد سقط حقها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة، أن سودة بنت زمعة بفتح الزاي والميم وعين مهملة، وكان صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة كبيرة، لأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى امرأة تحسن تربية أولاده وتعينه على تربية الأولاد، فتزوج بسودة بنت زمعة. وسودة بنت زمعة هذه التي جرى فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، جاء يتخاصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ولد، فقد كان لزمعة جارية، قد كان لزمعة جارية، أو لعبد بن زمعة كان له جارية، وكان يأتيها، وكانت هذه الجارية يختلج أو يختلي إليها أخو سعد بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص كان أيضا يأتي هذه الجارية، فولدت غلاما هو شبيه بعتبة، لكنه ولد على فراش زمعة، على فراش زمعة. فتخاصم عتبة بن زمعة وسعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم ينازع في الولد. يقول عتبة: يا رسول الله، إنه ابن أخي، وإنه شبيه بابن أخي، ولذلك يريد أن يضمه إليه لأن هذا ولده حيث هو استولد هذه الجارية. وكان عبد بن زمع ينازع يقول: يا رسول الله إنه أخي وولد على فراش أبي، لأن زمعة أباه كان أيضا يتسرى تلك الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني حكم بالولد لعبد بن زمعة حيث إنه ولد على فراش أبيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الولد فيه شبهة، قال: لا لسودة واحتجبي عنه يا سودة، بالرغم من أنه أثبت أخوته لسودة حيث حكم به لعبد بن زمعة على أن يكون أخاه وابن لزمعة، منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة من أن إيه؟ من أن تكشف عليه، فقال: واحتجبي عنه إيه؟ يا سودة. قال لما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوج أو وكان صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة، وتوفيت يعني سودة بالمدينة سنة 54 من الهجرة، وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. فالحديث رواه صاحب الصحيحين. زاد البخاري: وليلتها، يعني يقسم لها ليلتها، قال هنا يومها وليلتها، والمراد بالقسم إنما هو المبيت بالليل، ولكن ربما كان في نهارها يقيل عند مين؟ عند عائشة رضي الله عنها. وبهذا قال الإمام البخاري: يومها وليلتها. وزاد أيضا في آخره: تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن سودة إنما فعلت ذلك طلبا لرضا النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه أبو داود وذكر فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم، أن سودة حين أسلمت أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك منها. وهذه الرواية ظاهرها أن الذي بادر بوهب أو بهبة الليلة لعائشة هي سودة، وأنها فعلت ذلك لمجرد خوف أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك أو لم يرد ذلك، على بخلاف ما جاء في بعض الروايات الأخرى التي أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، بل إن بعض الروايات صرحت أو ذكرت أن النبي طلق. والظاهر أن هذه الرواية أصح، وأن هذه الرواية هي التي تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنها رضي الله عنها هي الذي بادرت لما رأت من مكانته ومن منزلة عائشة من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبت أن ترضيه ففعلت ذلك، خصوصا وأن عائشة وزودة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجهما بمكة، تزوجهما إيه؟ بمكة، إلا أنه دخل على عائشة بالمدينة ودخل على سودة إيه؟ بمكة، وكل منهما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة. قال وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يعني سودة فقادت على طريقه وقالت والذي بعدك بالحق. قال لما أسنت أو حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففيها وأشباهها نزلت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هذه الآية يعني أن المرأة إن خافت أن زوجها يعرض عنها لكبر أو نحو أو لو مرض أو نحو ذلك أو خشيت أن تنشز يعني أن تخرج عن طوعه فلا جناح عليهما أن يكون بينهما صلح على شيء مثل هذا الصلح. وقولهم إن هذه الآية وفيها وفي شأنها نزلت هذه الآية هل يعتبر هذا سبب نزول هذه القصة سبب لنزول هذه الآية؟ من العلماء من يقول إن مثل هذه القصة تكون سببا لنزول هذه الآية ومنهم من يقول إنها ليست نصا في سبب النزول واحتمال أن يكون سبب النزول في غيرها لكن هذه الآية بيّنت حكم مثل هذه المسألة. واضح؟ قال وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يعني سودة فقعدت على طريقه وقالت والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني بوجدة أو بوجدة وجدتها علي يعني بسبب أو بكراهية بوجدة أو بموجدة يعني بسبب مكروه لأن وجد يوجد موجدة معناه أن الإنسان يأخذ على غيره أمرا يكرهه منه فكأنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل سبب طلاقها أنه كره النبي منها خصلة؟ قال لا. فقالت فأنشدك الله لما راجعتني فراجعها. لكن كما قال إن هذه القصة قصة مرسلة والحديث الذي رواه أبو داود حديث متصل وإذا تعارض المرسل مع المتصل قدم المتصل فإني جعلت يومي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج يعني شرط لأن له حقا على الزوج في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه. واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكثر تصح يعني الهبة ويخص بها الزوج ويخص بها الزوج من أراد يعني لو قالت له أنا وهبتك ليلتي وقبل الزوج فالزوج يضعها في من يشاء من الإيه من النساء وهذا هو الظاهر. هذا تختص به الزوجة الأخرى لكن هو محل السؤال هنا لو قالت له وهبتك ليلتي فالرجل من حقه أن يخصص به امرأة معينة لكن لو ما خصص به هل يسقط هذا اليوم ويعتبره غير موجود ويقسم بدونه هذا أيضا محل إيه؟ محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يقول لا، لابد أن يفرض لها في القسم ليلتها، ثم هو يتصرف في تلك الليلة بأن يهبها لمن شاء من نسائه أو لمن خصصت، لكنه ليس له أن يسقط ذلك اليوم أو تلك الليلة من مجموع القسم. قال يقول هنا: واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكثر تصح ويخص بها الزوج من أراد، وهذا هو الظاهر. وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة، وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز، لا إذا أطلقت له. قالوا: ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت. نعم. وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز، لا إذا أطلقت. إيش عندكم؟
لا إذا أطلقت.
ها؟
لا إذا أطلقت.
طيب، لو أخذنا يعني النص بالمعنى الأول، يقول هنا: والظاهر يقول: واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكثر تصح، يعني تصح الهبة، ويخص بها الزوج من أراد، يعني من النساء، وهذا هو الظاهر لأن هذه الليلة لا تسقط. وقيل ليس له ذلك أن يخص بها واحدة بل تصير كالمعدومة، يعني يسقطها من إيه؟ من حسابه. وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز، يعني جاز الإيه؟ الهبة، جازت هذه الهبة وجازت هذه العطية، لا إذا أطلقت. أما إذا قالت له وهبتك ليلتي دون أن تخصصها لا تصح. هذا المفهوم بمعنى كلمة لا. وإذا قلنا على رأي إلا إذا أطلقت فيكون تحصيل حاصل، لأنه هو بيقول في الأول: وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز، ولا لا؟ لكن لو قلنا إلا إذا إيه أطلقت له، ها ليس لها معنى. واضح ولا لا؟ لا إذا أطلقت له. قالوا: ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد. نعم. وربما كانت عملت هذا من باب إرضاء الزوج حتى يذهب ما في نفسه ويرضى، فيكون هذا نوع من إيه؟ من المصالحة. إيه الهبة، لأنها هي ما رجعت فيها كلها حيث وهبته الأيام الكافية، وربما هي كانت محددة في نفسها، قالت له وهبتك مثلا هذه الليلة أو ليلتها مثلا، في نفسها أن يكون ذلك لمدة شهر أسبوع سنة، وإن لم تصرح إذا كان هذا في نيتها فإن ذلك من حقها. ثم إنها هل يعني يصدق عليها أنها وهبت زوجها ليلتها لو تنازلت عن ليلة، ولا ما يصدق؟ لا، أنا أسأل يصدق أو لا يصدق. إذن ما دام يصدق فالهبة تصدق بأقل ما يمكن، خصوصا إذا كانت هذه غير محددة. لو كانت هي محددة نقول لا بد من وفاء الشيء المحدد، أما إذا لم يكن محدد فليس، فهي حسب ما ترى. ولذلك هنا قال وأشار إلى نقطة مهمة، قال: لأن الحق، يعني لأن حقها في الليلة يتجدد في كل دورة يتجدد حقها في كل دورة، فكأنها هي في كل دورة في كل قسم تسقط حقها إلى أن ترى أنها اكتفت بذلك. هي ما رجعت،
ما هي عبر
يعني أعطت مطلقا،
هي لو أعطت يومها يصدق إعطائها على اليوم الواحد ولا ما يصدق؟
إذا حدد،
إذا لم تحدد
مطلق.
هي لو قالت له تنازلت عن حقي مدى عمري، هذا نستطيع أن نقول محدد، لكن قالت أنا تنازلت عن ليلتي لفلانة، فيحتمل أنها ليلة واحدة، ويحتمل أنها بضع ليال، ويحتمل أنها كل الليالي، وما دام الأمر فيه الاحتمال فلها أن خصوصا وأن الحق كما قال يتجدد لها. ها؟
تتنازل.
ايوه تتنازل عن حقها وهو هيبة الله.
تتنازل عن حقها فتبقى الى الى مال النهاية.
ايه.
ثم ترتب عن هذا نفسه او ضرر بها ليس من حقها
الى وقالوا هنا ويصح للمرأة ان ترجع. لأنه خصوصا إذا طرأت مصلحة جديدة وطرأ سبب جديد، كأن زال المرض أو زال السبب أو انتفت الكراهية أو زال سبب تطليقها، فلا أن ترجع في حقها. لا لا، ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت. وسؤال يقول لها أن ترجع، هل لها أن ترجع إذا تنازلت مطلقا؟
هل على الزوج أن يجيبها إلى طلبها ذلك؟
نعم، لأن هذا حقها.
فإذا أطلقت الشيء
نعم
واشترطت في بقائها وجعلت ثمن بقائها زوجة له،
هذا على رواية المرسل إن صحت. أقول هذا على رواية المرسل إن صحت، ونحن لم نأخذ برواية المرسل، وإنما قلنا أخذنا برواية هي خافت أن النبي يطلقها، فلما أمنت وزال الخوف من نفسها لها أن تطالب بحقها على الرواية الصحيحة وهي التي يعمل بها. واضح؟ ما سمع؟ ما سمع؟
إذا رجعت عن قولها الأول
هل ينطبق عليها القول هذا؟ أنا في رأيي يعني فيما أفهمه أنه لا ينطبق عليها، لأن قد تنازلت عن شيء أخذ. وإن قالت أنا لأن هذا الأمر اللي هو على التأبيد، طيب لو فرضنا أمرا آخر، تنازلت عن حقها لكن الرجل والرجل قبل ذلك، ثم عن له في يوم من الأيام أن يقسم لها، له ذلك أو لا؟
هو صاحب الحق.
ها؟ نقول له كيف له ذلك؟ ألم يقبل هو ذلك الشرط؟ فكيف رجع عنه؟ لو قلنا نحن اشترطنا في التنازل هذا أن يوافق عليه الزوج، قلنا وليس لها إلا إذا وافق عليه الزوج، لأن هذا الأمر في الحقيقة هذا، هل هذا العقد لازم ولا جائز؟ إذا كان جائز إذن لكل واحد منهم الحق في الرجوع.
جائز ابتداء، لكن في حال الإعطاء تعامل به التزم العمل به.
نعم، فيما أخذه
تمام،
فيما مضى أما في المستقبل.
هو الحين وهبك شيء، هل حق له الرجوع؟
إذا وهبك وأخذته واستلمته واستخدمته ليس لك الحق في الرجوع، لكن إذا كان هذا أمر يتجدد، واحد قال لك إيه أنا كل يوم تعال خذ من عندي ماء وهبتك ماء كل يوم تعال خذ من عندي ماء، واستمر الحال أسبوع أسبوعين شهر، ثم أنت مصلحة قال لك ما أستطيع، هل تقول له أنت ملزم تعطيني الماء؟ ها؟
ومثل الذي يقول وهبتك عملي يعني يعمل عندك.
إيه؟
ثم بعد فترة قال لي لا بشتغل.
فإذا فيما قبضته ليس لك، لو فيما قبض ليس لك فيه الرجوع، أما فيما يتجدد فهذا أمر يتوقف أيضا على الإذن. قال وعن عروة رضي الله عنه، وعن عروة يعني ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا في مكث من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. هكذا جاءت الرواية في متن الحديث، وأما في الشرح فجاءت مختلفة. وهذا الحديث دلنا على ما كان النبي يفعله من عادة، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر طاف على نسائه. ولعلنا نذكر قصة سورة أو سبب نزول سورة التحريم، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر يطوف على نسائه فيدخل عند كل واحدة منهن، وكان النساء في ذلك يعني يتبارين في تقديم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قدمت له امرأة شيء فيطيل الجلوس عندها أكثر من غيرها. وكان من ذلك أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كان أهلها يرسلون إليها عسلا، فكان إذا جاءها عليه الصلاة والسلام قدمت له من ذلك العسل فشرب منه، وكان يمكث عندها مدة. ولما أحس بعض نسائه بذلك أردنا أن يكدن لها، فقال فتشاورنا أو فاتفقنا على أنه إذا جاء النبي إليهن بعد مروره بزينب أن تقول كل امرأة منهن إني لأجد فيك ريح مغافير. والمغافير صمغ أو نوع من الصمغ فيه رائحة كريهة، وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن تشم منه رائحة كريهة. فلما قدم على حفصة وغيرها كل واحدة كانت تقول يا رسول الله إني أجد فيك ريح مغافير، فقال ما أكلت مغافير وإنما شربت عسلا عند زينب. فقالوا إن العسل الذي شربته قد جرشته أو نحله قد جرشته المغافير، نحله جرشت المغافير يعني امتصت من رحيق المغافير أو من زهر المغافير، فقال إذا لا أشربه. فلما امتنع عن شربه لكن لا تخبريها، وأسر النبي إليهم القول أو لا تخبري أحدا، فما أن كان إلا وأن أخبر النساء بعضهن بعضا، فأنزل الله هذه الآية السورة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فالشاهد أن هذا كان من شانه ومن ديدنه عليه الصلاة والسلام. لكن عائشة كانت تقول لابن أختها عروة، فعروة هذا ابن الزبير أمه هي أسماء بنت أبي بكر، وعروة هذا كان من صغار أولاد الزبير، فإن الزبير كان له من أولاد من أسماء عبد الله ومصعب وعروة وغيرهم. وعروة ليس صحابيا وإنما هو تابعي. قالت عائشة عبد الله والصحابي فيهم. يؤخذ من هذا نعم أنه يجوز للرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة أن يطوف عليهم بالنهار، لكنه لا يبيت إلا عند مين؟ من لها القسم. هو ليس من باب الواجب، لكن الغرض من هذا ملاطفة النساء والنظر في مصالحهن، ربما تكون هناك امرأة لها مصلحة تريد أن تقضى وغير ذلك. قال وعن عروة قالت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. ومعنى في القسم يعني في المبيت، في القسم في مكثه عندنا. وكان قل يوم إلا وهو يطرق علينا جميعا. وفي تلك الرواية يطوف علينا جميعا، والظاهر أن رواية يطوف أظهر، لأن الطرق إنما يكون بالليل، وقد علمنا أن الرجل لا يطرق يعني إلا من لها النوبة. ولكن الزيارة بعد العصر هي التي كانت مشهورة معروفة عن النبي، ولا تسمى طرقا إلا من باب الإله، لا تعدلها إلا من باب المجاز. قال: فيدنو من كل واحدة من غير مسيس. لا، طرق الباب. ايش طرق الباب؟ لا، ليس هذا المراد. الطرق معناه الدخول على الإنسان ليلا، وإنما سمي الضرب على الباب بالليل طرقا، لأن الغالب أن الناس بالليل إذا أرادوا الدخول طرقوا، وإلا فهو أصله الدخول ليلا، الدخول على الأهل والإخوان ليلا يسمى طرق. قال: وفي رواية بغير وقاع، وهو الفهو المراد هنا، حتى يبلغ التي هو بيته هو يومها فيبيت عندها. وربما أيضا هذه القرينة وهي قوله حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ترجح رواية أنه يطرق، أي يكون ذلك في أول الليل حتى ينتهي إلى إلى من عندها النوبة فيبيت عندها. قال: رواه أحمد. يعني إذا لاحظنا أن وقت الفعل وهو بعد العصر قدمنا أو رجحنا رواية يطوف، وإذا قلنا إن المراد أنه يأتيهم ليلا بعد أن يصلي العشاء ويمر بنسائه ثم يبيت عند التي عندها النوبة، فيكون معنى يطرق في على حقيقته. قال: رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. قال: فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها واللمس والتقبيل. وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان خير الناس لأهله. وفي هذه رد لما قاله ابن العربي، وفي هذه يعني المسألة رد لما قاله ابن العربي، وقد أشرنا إليه سابقا أنه كان له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها، وهي بعد العصر. قال المصنف: لم أجد لما قاله دليلا، والقائل يعني الحافظ ابن حجر. وقد عين الساعة التي كان يدور فيها الحديث الآتي، وهو قوله: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. ها؟
الذي قال ابن عربي.
ما سمعت؟
الذي قال ابن عربي. ابن العربي يرد عليه.
ابن العربي قال إن النبي ما كان القسم واجب عليه، لأنه يرى أنه لا ينبغي للرجل ذي الزوجات أن يذهب إلى الزوجة في يومها وليلتها، في غير يومها وليلتها. ها؟ ولذلك قال هذا القول الذي قال ابن العربي مردود عليه. لا، هذا موضوع آخر. طيب، الشاهد أن كلام ابن العربي هل هو محمول على هذه الساعة فقط التي هي بعد العصر، أو أن هذا الأمر عام؟ ظاهر الذي نقله أنه عام وليس خاصا ببعد العصر. واضح؟
هذا الحديث ما يتعارض مع الحديث السابق، أنا أقول من غير مسيس، والحديث هذا يقول أنه كان يدنو منهن بلمس وتقبيل.
إيه، يقول هل بين ذا بين الحديثين تعارض؟
لا،
المراد لا تعارض بينهما، لأن المراد بالمسيس الوطأ.
قد يكون المس أي مس؟
لا، هذا مفهوم، هذه من المس من الإيه من الألفاظ. المراد بالمسيس هنا الوطأ، وليس المراد به مطلق المس، بدليل أن النبي كان يدنو منهن ويمسهن، يعني كما قال يقبلهن وغير ذلك.
بس هنا واضح يدنو منهن أي دنو ولمس.
طيب، دنو ولمس لا دنو ومس. ها؟
ما ولمس ما نفهم.
إيه، نحن نفهم هذا أنه دنو ولمس لا دنو ومس. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. هذا الحديث أيضا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على القسم، يعني على أن يقسم ليال، لكنه لما كان ثمة سبب وثمة موجب، وهو أنه مريض والمرض يتطلب الراحة، وربما وجد عند بعض النساء من وسائل الراحة والاستشفاء ما لا يجده عند الأخريات، فقد يكون عند الأخريات من الموجبات كوجود أطفال أو وجود ضيوف أو غير ذلك مما قد يزعجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما كان يتطلع إلى أن يكون في بيت عائشة، وقد يكون هذا من الأمر الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكه، كما قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولهذا كان يسأل أين أنا غدا أين أنا غدا، ففهم من هذا النساء أنه يريد أن يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت فاطمة رضي الله تعالى عنها من أمره ومن المشقة التي تحصل له من انتقاله من بيت إلى بيت ومن حجرة إلى حجرة، استأذنت الزوجات في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا تعارض كما يقول بين الروايتين، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى هذا، وفهمت فاطمة من ذلك واستأذنت النساء، فلما رأينه يسأل ترخص أو رخصنا له في أن يمرض في بيت عائشة.
ما يكون السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قد ظن أنه سيموت في مرضه، وأنه أراد أن يموت في غرفة عائشة أو أن يدفن في غرفة عائشة؟
هذا قد يفهم، لكن لم يرد به نص، وإنما الذي يظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد الراحة أكثر في بيته في بيت عائشة، ولعل ذلك. وهذا لا يقلل من شأن بقية النساء، وأنهن لم يكن يعنين به عليه الصلاة والسلام، بل كانت كل واحدة تبذل جهدها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى ذلك موافقا لما يعني لما فطر أو لما كان في قلبه وفي نفسه من الأمور التي كان لا يملك التسوية فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. وفي رواية: وكان أول ما بدأ به من مرضه في بيت ميمونة. أخرجها البخاري في آخر كتاب المغازي. وقوله: فأذن له أزواجه، ووقع عند أحمد عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن، فإن شئتن أذنتن لي فأذن له. ووقع أي فأذن له يعني أن يمرض حيث شاء. قال: ووقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين، وقالت: إنه يشق عليه الاختلاف، ويمكن أن يستأذن، ويمكن أنه استأذن، إنه يشق عليه الاختلاف. يقول: ويمكن أنه استأذن صلى الله عليه وسلم، واستأذنت له فاطمة رضي الله عنها، فيجتمع الحديثان. ووقع في رواية أنه دخل بيت عائشة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين الذي يليه. قال: والحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت كانت مسقطة، إذا أذنت كان مسقطا لحقها من النوبة، وأنه لا تكفي القرعة إذا مرض، كما تكفي إذا سافر، كما دل له قوله. يعني هل إذا كان الرجل عنده أكثر من بيت ومرض وأحب أن يمرض في بيت، هل يطلب من النساء أن يأذن له، أو أنه يقرع بينهم حيث يكون في البيت الذي تظهر له فيه القرعة؟ الظاهر أنه يمرض في البيت الذي يرتاح له، وفي البيت الذي يطمئن فيه أكثر
بعد إذنهن،
ويأذن ويطلب منه الإذن، وعليهن أن يأذن له، عليهن أن يأذن له. ثم قال: أما في مسألة السفر، وفرق العلماء بين السفر والمرض، قالوا: لأنه في السفر النساء يتفاوتن، أو أن لما كان النساء كل واحدة منهن تحرص على خدمة زوجها فإنهن يتساوين في السفر، حيث كل واحدة تخدم الزوج بما يحتاج. ولذلك لما كان كل واحدة منهن حقها متعلق بالزوج، شرع النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ القرعة. فالقرعة إنما تثبت وهي حكم شرعي يثبت إذا تساوت الحقوق، يثبت إذا تساوت الحقوق، فعندئذ ولا يمكن تقسيم تلك الحقوق، ولا يمكن توزيع تلك الحقوق، ولا يمكن تقديم هذا الحق للبعض دون البعض، أو مساواة الجميع في هذا الحق، فعندئذ تشرع بالقرعة. والقرعة من الأمور الشرعية التي استخدمها الشرع، وقد استخدمت قبل الشرع. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه في قصة يونس أنهم فساهم فكان من المدحضين، ولا لا؟ فساهم فكان من المغرقين، يعني استخدم القرعة. وأيضا نعم، وفي قصة مريم عند كفالتها أيضا تساهم القوم واقترعوا، وكانت القرعة لزكريا. وأيضا كانت القرعة في قصة نبي الله داود أو سليمان، وكذلك كانت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج قرعتها خرجت معه. فهذه المرأة إذا خرجت معه إلى السفر وسافرت معه وأقامت معه المدة التي هو مسافر فيها، فإن رجعت بدأ القسم، ولا يقول إن هذه المرأة يسقط حقها بالقسم تلك المدة أو مثل تلك المدة، لأن هذا السفر أمر، أو القرعة التي حصلت عليها بسبب السفر أمر شرعي حصلت عليه، ليس له أثر في مسألة العدل والقسم.
ما الفرق بين القرعة والقسم بالأزلام؟
الفرق بين القرعة والاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام أنك تربط أمرك بشيء لا علاقة بشيء خارج عن، يعني لا علاقة له بك. فإن الاستقسام بالأزلام كان هناك ثلاثة حجارة أو ثلاثة أعواد، واحد مكتوب فيه افعل، والآخر مكتوب فيه لا تفعل، والثالث يأتيك غير مكتوب فيه. فإن طلع لا تفعل تمتهي، وإن طلع فعل فعلت، وربما فعلت شيئا محرما لأنك ربطت فعلك بالحظ. وإذا طلع لا طلع السهم الأبيض عدت الاستقسام مرة أخرى. وأما بالنسبة للقرعة فالأصل أن الحقوق متساوية، كل واحد له حق متعلق بهذا الأمر، والقرعة إنما هي ترجح إعطاء الحق لواحد من هؤلاء، لأن هذا الحق لا يمكن تقسيمه، إذا أمكن تقسيمه فلا قرعة، أما إذا لم يمكن تقسيمه فعندئذ كأن هذا فيه توجيه وتفضيل وتقديم لمين؟ لشخص على الآخر. ولما كانت هذه القرعة شرعية كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لك أن تعطي واحدا دون الآخر، ولذلك لا يترتب على هذا حقد ولا كراهية ولا غضب ولا مسيس بحق بحق الآخرين. الاستخارة قد لا تكون واضحة، لأن الاستخارة مع أن قد يختلط فيها الأمر القلبي أو العمل القلبي مع الهوى، فلا تتضح لك أحد الأمرين. وقد تكون الاستخارة أيضا فيما يتعلق بالحق الذي هو خاص بك في أمور أنت، يعني أمور غيبية خاصة بك أنت، بخلاف القرعة فإن فيها تعلق بحقوق الآخرين، لأنك لو قلت أنا استخرت وطلع حظ فلانة فربما قالت الأخرى إن هذه ليست استخارة، ولكن أنت أساسا قلبك مائل إليها فأظهرت الاستخارة على هذا الأمر. لكن في حالة القرعة هي بنفسها التي تختار، وهي بنفسها التي ترى أن هذا أمر لم يقدر الله لها في ذلك، فترضى نفسها وتطيب أكثر مما لو قلت أنك استخدمت الاستخارة، فإنه قد يختلط الهوى بالاستخارة. قال: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سامها خرج بها معه. متفق عليه. قال: وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سامها خرج بها معه. متفق عليه. قال: وأخرجه ابن سعد وزاد فيه عنها: فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية. ومع ذلك ما كان يقول يعني المراد بها الكراهية أو أن هذا على خلاف الهوى. قال لكن هذا الأمر لا يغير في الحكم. قال دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفرا وأراد إخراج إحداهن معه، وهذا فعل لا يدل على الوجوب، وذهب الشافعي إلى وجوبه، وذهبت الهدوية